إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ما أعظمها من نعمة وما أجلها من منة أن بعث الله تعالى إلينا سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن حاجة الناس إلى الرسل عظيمة وإن الله تبارك وتعالى يصطفي من يشاء من عباده حتى يكونوا رسلا منه إلى خلقه يبلغوهم مراده عز وجل منهم ويعلمونهم أمور دينهم ويبينون لهم كيف يتقون ربهم وكيف يثبتون على صراطه وأمره سبحانه وتعالى وإن أفضل المرسلين وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم اختصه الله تبارك وتعالى بمزيد فضله وشريف نعمته فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأرسله إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الإنس والجن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويبين لهم كيف يتقون ربهم وكيف يحققون مراده عز وجل فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى تستحق منا أن نعرف قدرها وأن نشكره سبحانه وتعالى عليها وإن لهذا النبي الكريم العظيم حقوقا على أمته يجب على الأمة أن تعرفها وتؤديها فمنها الإيمان به، وهذا رأس الحقوق وأولها وأعظمها. لابد من الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لابد للناس أجمعين بل للثقلين الإنس والجن أن يؤمنوا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلى جميع الثقلين. يقول الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ويقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، رسول الله إلى الثقلين الإنس والجن، رسول الله إلى العالمين، رحمة الله للعالمين. يجب على الناس جميعا أن يؤمنوا به ويصدقوه ويؤمنوا أنه رسول من عند الله تعالى حقا، اصطفاه الله عز وجل ليبلغ رسالته الخاتمة إلى الناس. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته محبته. يجب على المؤمنين أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن يحبوه فوق محبتهم لأنفسهم وأهليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد من محبته بالقلب، لا بد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تكون هذه المحبة أعظم من كل محبة سواها للناس. لا بد أن تكون أعظم من محبتك لنفسك ومن أهلك، ومن محبتك لنفسك ولأهلك ولزوجك ولجميع الناس. لا بد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة المرء للناس أجمعين. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته نصرته. لا بد من نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما استمعنا إلى قول الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتعزير النبي صلى الله عليه وسلم هو نصرته، وتوقيره هو تعظيمه واحترامه، فلا بد من ذلك. ونصرته صلى الله عليه وسلم ميتا واجب كنصرته حيا، فنصرته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بنصرة سنته والذب عنها، ونصرة عرضه صلى الله عليه وسلم والذب عنه أمام من يحاول أن يستهزئ به ويتنقصه ويصفه بالأوصاف الخبيثة السيئة، فكل هذا من نصرته صلى الله عليه وسلم، لا يتوقف الأمر على حياته صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه أيضا على أمته احترامه وتوقيره وتعظيمه، كما استمعنا إلى الآيات الكريمات، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا بد أن يتحفظ المسلم وألا يتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد له أن يتبعه وأن يسير بسيره، فلا يجوز له أن يتخطاه ولا يتعدى حده صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف علمنا الله تبارك وتعالى أن نتأدب مع رسول الله في الخطاب، كيف نخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا ينبغي لأحد إذا كلم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلمه كما يكلم من سواه، ولكن عليه أن يكلمه بالاحترام والأدب، وعليه أن يخفض صوته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كل هذا من الاحترام والتوقير الذي يستحقه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إنها حقوق عظيمة يجب علينا أن نفي بها وأن نعطيها لصاحبها صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ذلك، أن يوفقنا إلى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أيضا، وهو من الأهمية بمكان ومن أعظم الحقوق التي يغفل عنها المسلمون إلا من شاء الله تعالى، من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته طاعته واتباعه والاقتداء بسنته والتأسي بها والتقيد بها من غير ابتداع ولا إحداث في دين الله عز وجل، ومن غير تقدم بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. إن الله تبارك وتعالى ما بعث رسوله لمجرد أن يحب بالقلب ويعظم باللسان ويوقر ويحترم في الخطاب، وإنما بعثه لغاية أكبر وهي الطاعة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لماذا بعث الله الرسل؟ لماذا اصطفاهم من الخلق؟ لماذا أنزل عليهم كتبه؟ لماذا أمرهم أن يبلغوا مراده إلى الناس؟ كل ذلك لا يتحقق ولا يتم إلا بطاعة الرسل. لا بد أن نسمع للرسول ونطيع، ولا بد أن نتأسى بسنته ونقتدي به ونأتمر بأمره وننتهي عن نهيه. لا بد من هذا. انظر كيف قرن رب العالمين تبارك وتعالى بين طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين طاعته سبحانه وتعالى في أكثر من 30 موضعا من القرآن. يأمر الله عز وجل بطاعة الرسول ويقرن بينها وبين طاعة الله عز وجل، ويجعل طاعة الرسول من طاعة الله تعالى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي الفائدة، هذه هي الغاية من بعثة الأنبياء والمرسلين. فمن الناس من يشتغل بمجرد ذكره صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة عليه، أو محبته بالقلب، أو تعظيمه باللسان، يشتغل بكل ذلك عن النظر في سنته. ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان عليه في أقواله وأفعاله، في أخلاقه ومعاملاته، في التشريعات التي بلغها لأمته؟ يتغافل كثير من الناس عن ذلك، وهذا يؤدي إلى أمر خطير، وهو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى محبته. الذي يشتغل بالمحبة والتعظيم والتوقير إلى آخره عن النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيخالف أمره ويخالف سنته، والأخطر من ذلك أنه يدعي أن هذه المخالفة محبة للرسول وتعظيم للرسول وتوقير للرسول. إن المحبة لا بد فيها من الفرق بين الحقيقة والادعاء. كثير من الناس يدعي المحبة، وكثير من الناس يدعي التعظيم، فلا يصدق ذلك إلا العمل، لا يصدقه إلا العمل. وهكذا قال ربنا تبارك وتعالى صراحة في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آية المحنة، امتحن الله عز وجل عباده، امتحن من ادعى محبته سبحانه وتعالى، كيف يصدق أنه يحب الله؟ كيف يثبت أنه يحب الله؟ يتبع الرسول، يتأسى بالرسول، يطيع الرسول، يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحنة الحقيقية، هذا هو الإثبات الحقيقي. كيف تثبت أنك تحب رسول الله وتعظمه وتوقره؟ بطاعته واتباعه والتأسي بسنته في كل شيء. ليس من محبة الرسول ولا تعظيمه ولا توقيره الابتداع في دين الله عز وجل. ليس من محبة الرسول ولا تعظيمه ولا توقيره ترك الفرائض وفعل المحرمات والمعاصي. ليس من محبة الرسول ولا تعظيمه ولا توقيره ترك أخلاقه ومعاملاته وهديه وسنته مع الناس وفي معاملته للناس. كيف يكذب المسلم ويغش ويسرق ويتحايل على الناس ويأكل أموالهم بالباطل، ثم بعد ذلك يقول: أحب رسول الله وأعظمه وأوقره؟ لو كنت تحبه حقا لاتبعته، لو كنت تحبه حقا لتمسكت بأخلاقه وهديه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم. كيف يبتدع الرجل في دين الله تعالى ويحدث فيه ما ليس منه، ويأتي بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، ثم من بعد ذلك يقول: أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كنت تحبه حقا لاتبعته وتمسكت بسنته. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن لنا وجوب محبته وتعظيمه وتوقيره وغير ذلك من الأمور، كيف بيّن لنا أننا نضبط ذلك؟ كيف نضبط هذه الأشياء؟ كيف نحب الرسول؟ كيف نعظمه ونوقره؟ هل معنى ذلك أننا نغلو فيه وننزله فوق منزلته وندعي فيه أمورا هي من خاصة الله تبارك وتعالى، فضلا عن صرف العبادة إليه صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل؟ انظر وتأمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انظر وتأمل كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم محبته وتعظيمه وتوقيره. لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي والثناء علي، كما أطرت النصارى ابن مريم. عندما فعلت النصارى بالمسيح عليه السلام هذا الأمر، قالت هو ابن الله، وقالت هو الله، وقالت كذا وقالت كذا. كيف وصل الأمر بهم إلى أن جعلوه إلها من دون الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن ذلك. وانظر وتأمل كيف جاء ناس إليه صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأعظمنا فضلا وطولا وكذا وكذا. أليس سيدنا؟ أليس هو سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ هو سيد الأولين والآخرين، وهو رحمة الله للعالمين، وهو أفضل وخير خلق الله تبارك وتعالى. ولكن انظر كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف علمنا أن نتأدب معه حتى لا نصل إلى الغلو، حتى لا يجرنا الشيطان إلى ما هو أكبر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. هكذا محبة الرسول، هكذا تعظيم الرسول، هكذا توقير الرسول. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، ألم يكونوا يحبون نبيهم؟ ألم يكونوا يعظمونه ويوقرونه؟ لا يحب أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحبه الصحابة، ولا يعظمه أحد كما عظمه الصحابة، ولا يوقره أحد كما وقره الصحابة. انظر إلى قول أنس رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقوم له لما نرى من كراهة ذلك في وجهه. انظر، أليس القيام علامة على الاحترام؟ كان صلى الله عليه وسلم يمر بهم، وكان يأتي إليهم فيجالسهم، ولم يكونوا يقومون له، مع أن القيام فيه احترام وفيه توقير وتعظيم. وهل يستحق النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذلك؟ ولكن انظر كيف انضبط الصحابة وكيف تأدب الصحابة: ما كنا نقوم له لما نرى من كراهة ذلك في وجهه. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. انظر وتأمل كيف تكون محبة الرسول وكيف يكون تعظيم الرسول. فالأساس أيها المسلم في الاتباع والتأسي بالسنة والاعتصام بالهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يجب على الأمة أن تراعي ذلك وأن تحافظ عليه في جميع أمورها، في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوكيات. يجب أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حاضرا أمامنا في كل موقف وفي كل قول وعمل وفي كل تعامل وتواصل مع الناس. لا بد أن تكون سنته حية بيننا، تطبق وتنفذ ويعمل بها. لا يجوز أن تكون نسيا منسيا، ولا يجوز أن نقول بألسنتنا نحب النبي ونعظم النبي ونوقر النبي ونحن أبعد ما يكون عن سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.